فيه دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل خاصة، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله: والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. فقال في هذا اللفظ صدر الحديث أي أوله يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثا مطرقا، وآخره يدل على تخصيصه من نوم الليل خاصة. وذهب داود الظاهري ومن وافقه إلى إيجاب غسل اليدين ثلاثا مطلقا، سواء كان الإنسان مستيقظا من نوم الليل أو نوم النهار. واحتج بعموم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، وأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده جزء من المأمور به ويبقى غيره داخلا في الأمر. وذهب الجمهور رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع إلى عدم إيجاب غسل اليدين ثلاثا للمستيقظ من نوم الليل أو نوم النهار، وقالوا إن هذا الحديث قد دل على إن هذا الحديث وإن كان قد تضمن الأمر فإن الأمر الذي فيه مصروف عن ظاهره إلى الندب لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، كما هو حديث الترمذي وهو حديث صحيح. قال الجمهور: إن الله تعالى لم يذكر ولم يأمر المكلفين بغسل اليدين قبل الوضوء في كتابه، فدل هذا على أن الإنسان إذا توضأ لا يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، لا من نوم الليل ولا من نوم النهار. والذي يظهر والعلم عند الله القول بوجوب غسل اليدين ثلاثا من نوم الليل والنهار، لأن الحديث مطلق. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا خرج مخرج الغالب. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب في الناس أنهم ينامون بالليل، وهذا لا يتضمن من باب المفهوم كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإن تحريم الربيبة يشمل من كانت في الحجر والتي لم تكن في الحجر، لأن الربيبة في الغالب تكون في الحجر. فالمقصود أن هذه القاعدة معمول بها عند أهل العلم رحمهم الله، كما هو مقرر في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وعليه فإن الإنسان يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، سواء كان ذلك من نوم الليل أو نوم النهار. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيه دليل على أن الإنسان فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من أهل العلم على أن الإنسان إذا أراد أن يتطهر من الخبث أن يغسل نجاسة يجب عليه أن يغسلها ثلاثا. فلو أصاب البول الثوب أو أصاب السروال أو نحو ذلك من الثياب أو أصاب الفراش الذي يصلي عليه الإنسان فإنه يشرع له إذا أراد أن ينقي ذلك الموضع لكي يكون طاهرا فتصح صلاته عليه أن يغسله ثلاثا. قالوا: لأن الغسلة الأولى تزيل عين النجاسة، والغسلة الثانية تنقي الموضع من الأثر، والغسلة الثالثة توجب براءة الموضع من النجاسة أو خلوه أو حصول اليقين بزوالها. فهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله أنه يشرع غسل النجاسة ثلاثة، وفيه دليل لما ذهب إليه طائفة من أهل العلم من أن الإنسان إذا شك في نجاسة شيء يشرع له غسله. وللعلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول يقول إن الإنسان إذا شك في طهارة ثوبه فإنه يغسله، والقول الثاني أنه ينضحه. أما الذين قالوا يغسله فاحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام فليغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فالأمر وهو قوله فليغسلهما معلل بعلة الشك، وهي علة الشك يقولون فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه العبارة فإن أحدكم تعتبر تعليل للنص، فقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصت دابته لا تغط وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني حرم عليكم تغطية وجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كذلك هنا وجب عليكم الغسل لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقالوا إن العلة التي من أجلها شرع غسل الكفين مشكوك فيها، فالإنسان إذا نام ثم استيقظ ليس على يقين من أن الكفين قد أصابتهما النجاسة، فمن ثم قالوا أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الكفين ثلاثة يدل على أن الإنسان إذا شك في شيء في نجاسة شيء يشرع له غسله لا نضحه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الإنسان إذا شك في طهارة شيء أنه ينضح ذلك الشيء بالماء، واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى أم حرام بنت ملحان، أتى أم حرام بنت ملحان يقول أنس رضي الله عنه فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته، يعني رششته بالماء، قالوا لاحتمال أن تكون عليه النجاسة فرشته، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام بل أغسل، يعني في النجاسة أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، قالوا لأن الذي لم يراه يشك في إصابته للنجاسة فنضح، فدل هذا على الترخيص والتوسعة. ولعل القول الثاني أقرب إلى اليسر، لكن الإنسان إذا أصاب البدن أو أصابت ثوبه نجاسة فإنه ينبغي لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يتيقن من إصابة النجاسة بذلك الموضع، فهذه لا خلاف في وجوب الغسل، وإنما محل الخلاف الذي ذكرناه إذا كان الإنسان على يقين من الطهارة لكن خشي أنه يصاب بنجاسة. من أمثلة ذلك عندك حصير في البيت وحوله صبيان يلعبون، فخشيت أن أحدهم قد بال عليه أو أصابه شيء من طشاش بوله، فحينئذ لك أن تنضحه ولا يجب عليك غسله، فلذلك يترجح القول بالنضح لا بالغسل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده استنبط منه الجمهور، أخذ الجمهور منه دليلا على أن الأمر الوارد في الحديث ليس على الوجوب، للقاعدة أن الأمر إذا علل بعلة الشك لم يدل على الوجوب، إذا كان لأن الأمر معلق على علته لأن الحكم مبني على العلة، فإذا كانت العلة مشكوك فيها فإن الأمر لا يتمحض في الإيجاب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. بعد، يقول السائل: الاعتراض عن المؤلف، هذا ما هو السؤال الأول، ما هو السؤال؟ الاعتراض عن المؤلف. يقول: هل من السنة، يقول الاعتراض على المؤلف، يقول: لماذا لم يقدم كذا ولماذا ما يقول؟ أليس كان من الأولى أن يذكر المصنف في هذا الباب التحدث عن الماء وأنواعه وبيان الطاهر منه والنجس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول: أخي، أليس الأولى أن يتحدث المصنف رحمه الله عن أنواع الماء من حيث الطهورية والنجاسة؟ والجواب أن المصنف رحمه الله إنما التزم بالأحاديث، وليس كتابه كتاب فقه حتى يقال إنه يتكلم من حيث الطهورية والنجاسة. هو التزم إيراد الأحاديث، وبناء على ذلك فهو يتخير الأحاديث على المناسبات، ولا إشكال في أن ذكر الحديث في هذا الموضع مناسب. كيف؟ لأنه ذكر لنا حديث النية، ثم بعد ذلك أتبعه بقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم. حديث النية لأن النية أول ما تقع من الإنسان، ثم حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم لأن الإنسان ينبغي أن يعرف حكم الوضوء، فبين ذكر حديث الذي يتضمن حكم الوضوء: لا يقبل الله صلاة أحدكم، ثم أتبعه بحديث: ويل للأعقاب من النار، لكي يبين أنك إذا توضعت ينبغي أن تستوعب جميع الأعضاء، لكي ينبهك أن جميع الأعضاء التي سنذكرها في صفة الوضوء ينبغي أن تستوعب. ثم ذكر هذا الحديث لكي يبين لك أن أول ما تشرع به هو نقل الماء، فينبغي أن يكون الناقل طاهرا. فإذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع مناسب جدا ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلم.
السائل: هل من السنة الاستنشاق والمضمضة بغرفة واحدة مع الدليل؟
أصح الأقوال في من أراد أن يتمضمض ويستنشق أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحد ثلاث مرات، يأخذ الكف الأول فيدخل جزءا منه في الأنف للمضمضة، ثم الباقي يستنشقه بأنفه، لما ثبت في الحديث الصحيح، أعني حديث عمران عن عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وكلاهما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، وأقواهما حديث عبد الله بن زيد أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. هذا يدل على أن السنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات، وكل غرفة تجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، والله تعالى أعلم.
يقول: ذكرتم السياق والسباق، فما هو السباق؟
السياق ما قبل المذكور وما بعده، السياق ما قبل المذكور وما بعده، والسباق ما قبل المذكور خاصة. يقولون: السياق والسباق محكم، يعني سياق الكلام وسباقه محكم، يعني ما ينظر. أحيانا تأتي النصوص ويقصد منها اللفظ بعينه الذي ورد، وأحيانا يكون اللفظ مربوطا بما قبله، مثل حديثنا هنا يكون فيه مرتبط أول يربطونه بآخره، والاحتكام إلى السياق والسباق هذا ما ليس فيه إشكال، وهو محل اعتبار عند الأصوليين رحمهم الله. إذا أراد الإنسان أن يحتج واحتج بسياق الكلام أو سباقه فهذا محل اعتبار عندهم، الله تعالى.
يقول السائل: نرجو منك إعادة القول بأن الأمر إذا علل بعلة الشك لم يدل على الإيجاب.
هذا القول هو عمدة من قال إن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يدري إن الأمر في قوله فليغسل يديه محمول على الاستحباب. لماذا؟ يقولون القاعدة في الشرع أن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. والأصل أو دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقولون إنه قطع الشك وأمر أن يرجع الإنسان إلى اليقين. ولما ثبت في حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين. فبنى الأمور على اليقين، لأنك إذا شككت صليت اثنين ولا واحدة اليقين أنك صليت كم؟ واحدة، والشك أنك صليت اثنتين، فتبني على اليقين وهو الواحدة. وهكذا حتى في أمور كثيرة، حتى في الطلاق لو شك هل طلق امرأته مرتين أو مرة ولم يتمكن من اليقين طلق على انفراده، وقال امرأته طالق مرتين ثم شك طالق ثم شك هل قال مرة أو مرتين، فاليقين ماذا؟ المرة، والشك المرتين، ولأن اليقين أنه طلق مرة يبنى على الطلق. وهكذا بقية الأحكام سواء كانت عبادة أو معاملة. إذا ثبت أن اليقين لا يزال في الشك، فالسؤال الرجل إذا نام بالليل نام ثم استيقظ الصباح يده اليقين فيها أنها طاهرة ولا نجسة؟ أنها طاهرة. وشككنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يحتمل أن اليد كانت ثابتة ويحتمل أن اليد تحركت فأصابت نجاستها، واضح؟ فأصبح إصابتها للنجاسة مشكوك أو متيقن؟ مشكوك. فالجمهور يقولون إن الأمر مبني على علة النجاسة، وعلة النجاسة مشكوك فيها لا متيقنة، فإذا كانت مشكوكا فيها فإنه في هذه الحالة لا نقول بالوجود. والذي يظهر أنه يقال إن الإنسان إذا نام ذهب عنه الشعور والإدراك، وإذا ذهب عنه الشعور والإدراك احتمل أنه يصيب واحتمل أنه لا يصيب. وقد يكون في بعض الأحوال إذا كان الإنسان على حالة يغلب فيها جولان يبي أن يصيب، فلذلك يعكس من يقول بالوجوب يقول قد كان من المنبغي أن الإنسان ما يدخل يده إلا على براءة حتى يبقى الماء على البراءة وهي قدرية. المقصود أن قولهم إن الأمر الذي علم بعلة الشك لا يفيد الوجوب أن اليقين طهارة اليد ودخولها في الماء غير مؤثر، فلذلك لا يجب الغسل، والله تعالى.
يقول السائل بالنسبة للاستجمار يكون بثلاثة أحجار، فهل هي لكلا السبيلين أو لكل منهما؟
لكل من السبيلين، كل خارج من السبيل له حجر. ولو أن إنسانا كان وجد حجرا ذا ثلاث شعب له ثلاث جهات له أن يستجمر بكل شعبة، وكل شعبة منه تعتبر مستقلة، كل شعبة منه تعتبر مستقلة إذا كان حجرا كبيرا، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. نعم.
يقول هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟
نعم يجوز الاستجمار مع وجود الماء، والأفضل الجمع بين الماء والاستجمار، الأفضل أن يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء. ولو أنه استجمر بالحجارة مع وجود الماء فلا حرج عليه ويجزيه ذلك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل هل أمره صلى الله عليه وسلم بالغدر للاستيقاظ من النوم هل هو للتعبد؟ وهل إذا نام رجل ووضع يديه في قماش فهل يجب عليه الغسل؟
نعم هذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الأمر معلل، وأكدوا ذلك بقوله في نهاية الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا إن هذا مركب على أمره بالغسل، فيدل هذا على أن العلة في الأمر بالغسل خوف الجولان، وهذا هو أصح القولين. وهناك قول اختاره بعض العلماء منهم المالكية أن الأمر للتعبد، وفائدة الفائدة المترتبة على كلا القولين أن الإنسان لو نام على صفة يأمن فيها إصابة يده، كمن نام ويده في قماش أو في شيء يكون حاجزا كالقفاز ونحوه، يقولون إنه لا يعتبر مأمورا بالغسل إذا قلنا إن العلة النجاسة، وإذا قلنا إنه تعبد وجب عليه أن يغسل، لأن التعبد يؤمر به كيفما كان، حصلت العلة أو لم تحصل. نعم. والذي يظهر أن العلة لما كانت منصوصا عليها فالقول بالعلة قوي، القول بالتعليل ما دام العلة على قسمين: تارة تكون منصوصة وفي حكم المنصوص، وتارة تكون اجتهادية. العلة إما أن تكون منصوصة كقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقوله في الرطب: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن فأصلحت هذه العلة. هذه علة منصوصة، وفي حكم المنصوص العلة المجمع عليها. والنوع الثاني من التعليل العلة بالاجتهاد، وهو الذي يتركب من الصدر والتقسيم، له مباحث عند الأصوليين رحمه الله، وهو فهم يفهمه الإنسان من النص، يقرأ النص ويحاول أن يستلهم من أصول الشرع فهم علة ذلك النص، والله تعالى أعلم.
هنا أسئلة متعلقة بالحج. يقول السائل: امرأة أرادت الحج من اليمن فلم تحرم من الميقات لأنها حائض وكانت تظن أن الحيض عذر، فما الحكم؟
إذا مرت الحائض والنفساء بالميقات فإنه يجب عليها إذا أرادت الحج والعمرة أن تحرم من الميقات، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المرأة الطاهرة والمرأة الحائضة وغيرها. وفي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتي، فقال عليه الصلاة والسلام: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أن المرأة الحائض والمرأة النفساء إذا مرت بالميقات وكانت قاصدة لذلك السفر الحج والعمرة أنه يجب عليها أن تحرم من الميقات، ولا يعتبر الحيض ولا النفاس عذرا موجبا لترك الإحرام من الميقات. وبناء على ذلك فإن ظنها لا عبرة به، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فلذلك يجب عليها أن تجبر ذلك بالدم إذا نوت دون الميقات، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما الحكم إذا خرج الحاج من عرفات قبل غروب الشمس؟
للعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من قال يصح حجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس لما قال له: يا رسول الله، أقبلت من جبل طيب أفللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت شعبا ولا جبلا إلا وقفت فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: من وقف موقفنا هذا، يعني بالمشعر صباح يوم العيد، وصلى صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر بالمزدلفة، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته. فأخذوا من هذا دليلا على أن الحج كامل، ولكن دفعه قبل غروب الشمس يوجب عليه الدم. وذهب الطائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن من دفع قبل الغروب أنه يجب عليه أن يرجع حتى يصيب الليل، وأصح القولين هو القول الأول، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداء من الله تبارك وتعالى إلى أهل الإيمان أن يعدوا العدة للقائه والموقف بين يديه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم بي وصدقتم كتابي وآمنتم برسلي اتقوني ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إخواني، إن هذه الأعمار وهذه الأوقات هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة. ينبغي للإنسان أن يحرص قدر استطاعته على استغلالها في تلاوة القرآن والاستغفار وذكر الله عز وجل وصلة الأرحام، وكذلك إسداء الخير إلى عموم المسلمين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت عنه الأحاديث الكثيرة التي ترغب في نفع المسلمين وإسداء الخير إليهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالقائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وهذا يدل على أنه من أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل نفع العباد وإساء الخير إليهم. واعلموا إخواني أننا إلى الله صائرون وإليه منقلبون، واستعيد من نعظ بغيره. فكم كان معنا في الأعوام الماضية من أقوام يؤملون هذه الساعات ويرجون هذه اللحظات، بوغتوا بداهم اللذات بهادم اللذات، وأتتهم سكرة الموت وفراق الدنيا في وقت لم يحتسبوه وزمان لم يظنوه. فالواجب على الإنسان أن يبتدر هذه الأيام بالعمل الصالح، وإن الشيطان قد قعد للإنسان بالرصد لا يطلب سبيلا من طاعة الله ولا يلتمس طريقا في محبة الله إلا زهده في تلك الطاعة. وأوصيكم يا إخواني بأمرين هما سعادة الإنسان في هذه الحياة: لا تنسى وتصبح وفي قلبك أحب إليك من الله وأرهب إليك من الله، أمران هما جناح السلامة: محبة الله من كل قلبك والخوف من الله من كل قلبك. لا تنسى وتصبح وفي قلبك أحب إليك من الله ولا أخوف لقلبك من الله، وهما جناح السلامة. قال بعض السلف: المؤمن على جناحي الأمن والخوف. وقد وصف الله عز وجل أهل الجنة وجمع لهم بين الصفتين الرجاء والخوف، الرجاء فيما عند الله والخوف من عذابه. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا، فمحبة الله والخوف من الله يستجمعهما الإنسان في قلبه. لا يكن في قلبك أحب إليك من الله. مهما تفكرت في حياتك انظر إلى أحب حبيب إليك واجعل محبة الله فوقه. وانظر إلى أخوف من تخاف واجعل خوفك من الله فوقه. واعلموا إخواني أنه لن يستجمع عبد محبة الله والخوف من الله تبارك وتعالى إلا كان له ذلك أعظم زاد من الاستكثار من الخير. والله ما من قلب يحب الله ويخاف الله إلا استجمع خصال الخير، فكان اللسان رطبا بذكر الله، والقدم ساعية في محبة الله، واليد سخية في مرضاة الله عز وجل. أمران: الخوف من الله والمحبة لله. أما محبة الله فينسى معها كل شهوة، والخوف من الله تنسى معها كل رهبة. أما الشهوات والملهيات فتهون حينما تتذكر محبتك لله عز وجل. ولماذا لا نحب الله؟ وما من طرفة عين إلا والإنسان يتقلب في نعم ومنن وفضائل لله لا تعد ولا تحصى. إخواني، لو أن واحدا منا في يوم من الأيام احتاج إلى معونة، احتاج إلى مال، تفكر لو أنك في يوم من الأيام ضاقت عليك هذه الدنيا واحتجت إلى مال لأهلك لولدك ولم تجد من يعينك، حتى أصبحت في كرب وهم وغم، ثم مضيت إلى رجل فعلم بحالك وأعطاك مالا يدفع به تلك الشدة، كيف يكون نظرك إلى هذا الرجل؟ كيف تنظر إليه؟ يملكك، يأسرك بمعروفه، يأسرك بالخير الذي أساه إليه، فأين فضل الله عليك؟ أين فضل الله؟ أين نعم الله؟ العباد إذا أحسنوا إلينا نأتي إلى البيوت وتجد الإنسان إذا جلس بين أهله أول ما يتحدث بفضل العباد إليه: ذهبت اليوم إلى الإدارة فساعدني فلان وأعانني فلان. ولكن نعم الله قليل من يتحدث بها. من منا جلس مع أبنائه فقال: كنت فقيرا فأغناني الله، كنت وضيعا فرفعني الله، كنت حقيرا فأدلني الله، كنت جاهلا فعلمني الله. من منا جلس مع أبنائه، جلس مع أهله يتذكر ماضيه، إذ كان فقيرا معدما، إذ كان عاريا، إذ كان خائفا، إذ كان في هموم وغموم لا يعلمها إلا علام الغيوب. من منا تذكر هذه النعم؟ ومنن الله ونعم الله لا تنقطع عن العبد طرفة عين. ثم انظر إلى ما بلينا به من هذه الغفلة عن هذه النعم. لماذا لا نحب الله ونحن نغفل في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى؟ ثم ما هي الثمرة؟ لو أنك أحببت الله، الله في غنى عن محبتك، ولكن تحبه لخير لك، خير لك في الدين والدنيا والآخرة. إذا أحببت الله وأسكنت قلبك محبة الله، أحبك الله بتلك المحبة. إخواني، ومن أحبه الله كيف حاله؟ من أحبه الله، من أحبه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض كيف حاله؟ ولذلك إخواني، لو أن واحدا منا ولله المثل الأعلى جاء إلى إنسان عزيز من أهل الدنيا وعرفتك على إنسان عزيز من أصحاب الأموال والتجارات، يمكن لا ينام الليل من الفرح بمعرفة هذا المخلوق الضعيف. فكيف بمن أحب الله وتعرف على الله تبارك وتعالى؟ ولكن قلوب نائمة، قلوب غافلة، أفئدة في منام. إخواني، العز المعرفة في معرفة الله، والكرامة في معرفة الله، والجاه عند الله خير جاه، والتقرب إلى الله وملء القلوب بمحبة الله هو خير ما ينتقل الإنسان به من هذه الدنيا. والله ليس بالعار أن تملأ القلوب محبة لله وإجلالا وإعظاما وخشية وهيبة لله، ولكن العار أن نطعم من طعامه وأن نكتسي من كسائه وأن نشرب من مائه، ثم مع ذلك غافلون عن حمده وشكره. ومع ذلك لا تضره غفلتنا، فهو الغني عن طاعتنا ومعصيتنا. لذلك إخواني، تعرفوا على الله واملأوا القلوب بمحبة الله. والله ما من إنسان من الليلة يحاول ويجرب وسيجد ذلك، يحاول ألا يكون في قلبه أحب إليه من الله ولا أخوف إليه من الله. إذا قيل له اتق الله ترعد فرائصه من خشية الله، وحق لتلك الفرائص أن ترعد من خشية الله. قال بعض السلف: أدركت أقواما إذا ذكر الله انتفض الواحد منهم كما ينتفض العصفور من الماء. تملأ القلوب بمحبة الله. والله ما من إنسان يملأ قلبه محبة وخشية لله إلا غير الله في حاله على قدر ما غير من هيبة الله ومحبته. فاملؤوها، املؤوها من محبة الله واملؤوها من خشية الله، يكن لكم في ذلك صلاح الدين والدنيا والآخرة. إن سألت الله أعطاك، وإن استعذت به كفاك، وإن عذت به حماك سبحانه وتعالى. قل إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فثقوا بالله عز وجل. والله عار يا إخوان أن ننتقل من هذه الدنيا وقلوبنا ضعيفة من الإيمان بالله. قليل منا من لا يخاف الله حق الخوف، وقليل منا من لا يخشى الله حق الخشية. ولتكن أكره ساعة عندك وأخوف ساعة عندك تلك الساعة التي تصيب فيها حدا من حدود الله عز وجل، أو تقصر في واجب من الواجبات. خف الله، هبك من خشية الله، وثق أن الله يغير ما بك على قدر ما غيرته. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم حبا له وخشية له وخوفا منه سبحانه وتعالى، وأن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.